فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين، فسر هذه الأسماء الأربعة الحقيقة وبين كيفية التعبد عن طريق هذه الأسماء الأربعة. كلام قليل جدا لكن هو كلام طويل الحقيقة، لكن نلتفت منه بما تيسر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فعبوديته باسمه الأول، يعني كيف نعبد الله باسمه الأول، بالتأمل في اسمه الأول. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد لمطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها. فإذا حقق في قلبك معنى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول، كان الله يعني أن الله الأول الذي لا شيء قبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فلا شيء قبله. واضح؟ فنعم ذلك فهو الخالق وهو المسبب لكل شيء. طيب الأسباب مخلوقة أم خالقة؟ الأسباب مخلوقة. فإذا حققت اسم الأول فيحتاج ذلك أن تتجرد من التعلق بالأسباب. طبعا ليس عن هذا إننا نأخذ الأسباب، لأن قاعدة الاختصار كلامنا تكلمنا مرارا في هذا وفي الكلام في القضاء والقدر إننا يعني نأخذ بالأسباب ولكن إيه؟ لا نتوسع على الأسباب، وقت اللي يكون على الله سبحانه وتعالى. لابد أن نأخذ بالأسباب. لكن مع أخذنا الأسباب يكون التعلق بالله سبحانه وتعالى الذي هو المسبب الحقيقي. لأن الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد. الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، لأن الشرع أتى بالأمر بالأخذ بالأسباب. والإعراض والتعلق بالأسباب دون الله سبحانه وتعالى هذا قدح في التوحيد. يقول: فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب، يعني تأخذ الأسباب التي قلبك يكون معلقا بالله، والوقوف أو الالتفات إليها وتجريد النظر إلى مجرد فتح فضله ورحمته. فإن الله الأول قبل كل شيء، فهو الذي سبب كل شيء وحرق كل شيء، فتتعلق بمن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد إلا وسيلة له في العدم قبل وجوده، وأي وسيلة كانت هناك فإنما هو عدم محض، وقد أتى عليه حين من الجاهل لم يكن شيئا مذكورا. فمنه سبحانه وتعالى الإعداد ومنه الإمداد، ففضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى. فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاصة. وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووقوفه بالأسباب والوقوف معه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الآخر. لماذا؟ لأن ما عدا الله سبحانه وتعالى وهذه الأسباب تنعدل لا محالة وتنقضي بالآخرية، يعني كل ما عدا الله له آخر، أما له آخر له آخر، لكن الله سبحانه وتعالى هو وحده الآخر الذي لا شيء بعده. فما عدا الله سبحانه وتعالى من الأسباب تنقضي وتفنى بالآخرية، فإنها تنعدل وتنقضي لا محالة، ويبقى الدائم الباقي بعدها. فالتعلق بها أي بالأسباب تعلق بما يعلم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول. فالمتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. كذا نظر العارف إليه بتفس الأولية حيث كان قبل الأسباب كلها، هذا ما نتعبد به باسمه الأول، فتفس الأولية لأن الله تعالى قبل كل الأسباب المخلوقة. وكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها، فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهه. فتأمل عبودية هذين الاثنين وما يوجبانه من فتحة الاضطرار إلى الله وحده وزوال الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع، فهو أول كل شيء وآخره. وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه ودارئه، فهو إلى به وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو وحده غايته ونهاية مقصوده. فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها. فليس وراء الله شيء يخلق ويعبد ويتألى، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرع. فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك إليه لتصح عبوديتك، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول، يعني أنهم يقولون إيه بتوحيد الربوبية الأول الذي بدأ كل شيء، بدأ الخلق وبدأ الرزق وبدأ الرعاية الربوبية والتنمية والرعاية والإحسان الخلق. وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر، يعني لأن تعبدا وحده لا شريك له. فهذه عبودية الرسل وأتباعهم، فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم يقول الإمام المسلم رحمه الله تعالى من هنا أن المدار مدار هذه الأسماء على الإحاطة، مدار هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر الظاهر والباطن مدارها على الإحاطة، الإحاقة الزمانية والإحاقة المكانية. يقول: فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاقة، وهي إحاقتان زمانية ومكانية. فإحاقته فإحاقة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. فهو قبل الأول يعني أنه إيه؟ قبل كل شيء، وهو الآخر بمعنى أنه بعد كل شيء، هي الإحاطة إيه؟ الزمانية. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله خلقه، أي شيء عالي الله سبحانه وتعالى أعلى منه، حتى الجنة التي هي أعلى المخلوقات فإن عرش الله سبحانه وتعالى فوق سقف الجنة. إذا سألتم الله تعالى فسألوه في الجنة فإنه إيه؟ أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن. طبعا ده يدل على أن الجنة إيه؟ كروية، على أن الجنة كروية. ليه؟ لأن يكون كل وسط وأعلى فهذا معناه بيكون إيه؟ يعني أنها كروية والله تعالى. يقول: فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول خدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه وذنوبه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى كل شيء بظهوره، وجنى من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحزن عنه ظاهر باطلا، بل الباطل له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يقول: وللتعبد بهذه الأسماء رتبتان، الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء، والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو دون كل شيء. فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، المخلوق اي شيء امامك يحجب عنك ايه ما وراءه، فلا تعرف ما وراء هذا الجبار، او الخطوه واحد واقف امامك يشوف الخلف، وهكذا الاستحاب لا ترى ما وراءه من الشمس مثلا اذا حجبت استقبال الشمس، وهكذا هذا شان المخلوق. فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، فيطير الحاجب بينه وبين المحجوب. والرب جل جلاله ليس دونه شيء اقرب الى الخلق منه. والمرتبة الثانية من التعبد بعد ان تشهد هذه الاولية وهذه الاخرية وهذا الظهور وهذا البطون، مرتبة ثانية ان تعامل كل اسم بمصطلح. فالمرتبة الاولى مرتبة علمية ان تتجنب بقلبك وتعلمها وتوقن به. المرتبة الثانية عملية ان تعامل كل اسم بمصطلح، فيعامل شقه تعالى بأول يده لكل شيء وشقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك. ما دمت مؤمنا أن الله تعالى هو أول وأنه آخر وأنه ظاهر وأنه باطن، ما دمت تؤمن بأنه الأول بمعنى أنه شقق كل شيء وكل ما عداه مخلوق بعده تبارك وتعالى، يعني هو وجود بعد الله سبحانه وتعالى، فتعامل ذلك تقفه بالإحسان تقفه بالخلق. إن كنت عدما قبل أن توجد، الله الذي أوجدك بأول يده، فتعامل ذلك بهذا ما يقتضيه من إفراده أن توحده وألا تنتسب إلى غيره، لأن يعني كل ما عداه من إله غافل أو من أسباب كلها إنما يعني هي إيه يعني مخلوقة. فالذي أن تنتسب بقلبك وتوكل فقط على الله سبحانه وتعالى تفرده، ولا تلتفت الى غيره، وان ولا تثق بسواه ولا تتوكل على غيره. فمن ذا الذي شفع لك في الاجل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سملك باسم الاسلام؟ الذين انعم الله سبحانه وتعالى عليهم باعظم نعمه في الوجود كله وهي نعمه الاسلام، اعظم نعمه على الاطلاق نعمه الاسلام. فهل شفع لك احد عند الله، شفع لك احد المخلوقين حتى الانبياء او المرسلين في الاجل بأن يجعلك أنت مسلما ويجعل فلانا كافرا؟ هل سبق إحسان؟ هل سبق شيء منك وأنت خير وأنت توخي خير من الدهر أن تكن شيئا مذكورا؟ هذا محض راجع إلى أوليته إحسانه إليك في الأزل سبحانه وتعالى بدون سبب. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ورسمك بسنة الإيمان وجعلك من أهل خضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عبادات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرزق لمن له سهل ونجيب، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار، ولا تركنن إلى الرسوم والآثار، ولا تقنع بالخفيف الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب الثانية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تفرغ بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي زاد عليك بالأسباب. لكن قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فسبقت توبته توبته، فلولا التوفيق لما تاب. الله سبحانه هو الذي يخلق إرادة الخير في القلب، هذا هو التوفيق. بل هو الذي زاد عليك بالأسباب وهيأ لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة، فتوكل عليه وحده وعالمه وحده وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك الذي لا تزال طائفا بها مجتنبا لأركانها واقفا بملتزمها. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة وزكي له باطلك فإنه عنده ظاهر. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغيره شيئا إلا به وبحوله وقوته وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحمى به أو يتخذه عقبة أو يراه لأجل فاقته أو يعتمد عليه في مريد من مريداته. يعني ما التفت إلى هذه الأشياء فكل ذلك من قصور نظره والعكاس عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع كما هو شأن الطبيعة والهوس وموجب الظلم والجهل والإنسان ظلوم جهول. فمن جل الله سبحانه وتعالى قرأ بصيرته وكمل فطرته وأوفقه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطقها ومصادرها ومواردها أصبح كالمسلم حقا من علومه وأعماله وأحواله وأدواره. يقول أستغفر الله من علمي ومن عملي أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما. فالعمل الصالح الذي عملته هو في الحديث هو فضل من الله سبحانه وتعالى لأنه لولا توفيقه لما فعلته. الأسباب التي أخذت بها وأخرجت إلى النتيجة كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى أولا لا يهيئها لك وإذا هيئها لك ربما قضى موانع تمنع تفعولها. فكل هذا إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. فيقول المؤمن أستغفر الله من علمي ومن عملي يعني لا أنتسب إليه أن أقول هذا علمي أو هذا مالي وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهم وابتلأني بلا قليلا من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسفر منته ودوامه. فيثيبه مولاه على هذه الشهادات العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الحقرين الأدنى والأعلى سواء بينهم. السبب الأول الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها ثانيا عن رؤيته لا يرى عملا. السبب الثاني أن يصعب عن شهود الأحوال يعني عن شهود نفسه متكثرة بهذه الأعمال. فإن الحال محله الصبر والصبر بيت القلب والنفس. فإذا نزل العطاء في الصبر للقلب ثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتنهو وتستطيل. فإذا وصل إلى القلب نور صفة منه وسجد معنى فيه المنان وتجلى سبحانه على قلب عصيه بهذا الاسم بجانب اسمه الأول ذهل القلب والنفس به اشتغل بتخصيص صفة الأول أو اسم الأول واسم المنان عن أن ينكم إلى نفسه ثاني أو أن يرى لنفسه فضلة أو أن يتعلق بسبب من الأسباب. وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سقف فضله الأول فصار مقطوعا عن شهود أمر الأوحان ينسبه إلى نفسه بل ينسب هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثر عظيم في دفع الوسوسة ورد كيدها. أثار إلى ذلك حفر الأمة ابن عفاف رضي الله عنهما فقد أخرج أبو داود سند حسن عن أبي جميل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله لا أتكلم به يعني وسأل ومن شدة يعني ذنوبها لا يتجاسر على أن ينطق به تعظيما لله سبحانه وتعالى. فقال لي أشجر للفك قال ورحب قال ما نجا من ذلك أحد حتى أن الله قال حتى أن الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا تقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. يعني وصفك ما قلت في حديث آخر يأتي كما قال أحدكم فيقول هذا الله خلق الشمس الله خلق الأرض خلق كذا وكذا فمن خلق الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن وجد ذلك فمن رأي ذلك كان يقول آمنت بالله ثم لينتهي يتوقف عن الاستطراق في التفسير. كذلك ابن عباس هنا يدلون على علاج آخر أيضا، هو أن تكون شيء هو الأول والآخر، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإلا كما نحسنا الأسبوع قبل الماضي وإلا نزل الإيه التكتل العلم بتقول ربنا والعلم يعني إله خلق الكون وخلق المخلوقات، فتقول من خلق لله، والعياذ بالله لو أنك اتصرفت وقلت خلقه خالق آخر واضح، فأيوه الخالق الآخر من خلقه هتقول كمان أنت خالق ثالث، وهكذا يفضل إيه يلزم التسلسل وهذا محال محال. لكن إذا تعبدت بإسمه الأول لما عن الأول الذي ليس قبله شيء، فهو هو الذي أوجد ما عداه من المخلوقات سبحانه، أما الله وحده سبحانه وتعالى هو الخالق الذي لا لم يسبق وجوده عدم، فحينما تأتي تقول آمنت بالله وتتلو هذه الآية وتقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه، أنت ترد على الشيطان وسوسته فتقول له هو الأول. لذلك جاء في بعض الحديث قال عليه السلام الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة، يعني من ما أضعت نكذب على الوسوسة فقط، الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة، ولذلك الشيطان هو الوسواس الخناس. فإذا تأملت معنى الوسواس الخناس نجوت من وسواس الشيطان، لأن وسواس كثير تبلغ كثير الوسائل، متى يوسوس؟ إذا رحل الإنسان عن ذكر الله يأتيك الوسواس، فكما انه كثير الوسواس لكنه كثير الهرب اذا ذكرت الله، فاذا وسوس لك وذكرت الله يحنف يعني يهرب وينكمش وينكمش ويبعد عن الاذان، ولذلك اذا سمع الاذان يولي يهرب يكره جدا الاذان يولي ولا مبراه كما جاء في الحديث، واضح. اعظم ما يدفع به الوسواس او الوسواس هو ايه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن ما قال احد ملاحده اطباء النفس في مصر قبل سنين قليلا كان في حديث في اذاعه لندن انا سجلته في الحقيقه، قال لي توهمت من الكلام من احد رؤوس الطب النفسي هذا الشهيد بيتكلم فبيتكلم عن موضوع الوسواس، فتكلم كلام معين ويقول يعني ان بعض الناس ترى لعلاج الموضوع ده ان يتخلص الانسان افضل من فكره الله والعياذ بالله. قال طبعا ده كلام يعني مش صحيح مش مظبوط، لكن جابها كتيبة يعني حاجة غالبة في المؤمن كده، طب تحكيها ليه؟ ها كيف تحكيها؟ يتخلص ايه؟ من كلمة الله. وطبعا من الغريب عليه انه في وسط الكلام قال ايه؟ الحقيقة من الناس اللي بيصيروا في نظرة الوسط المسلمين واخواننا اليهود. أول مرة أسمع واحد يقول اخواننا اليهود. يعني الناس قالت ما قالت، لكن الناس ما حد أبدا يقول اخواننا يقولوا اخواننا كذا واخواننا كذا، اخواننا اليهود. في شاذ جدا من شاذ في الوزن الحج، اول مره ان كان الخير الانسان يعني قلبه يطوعه ان يقول اخواننا اليهود. الله سبحانه. هذا ما تيسر من خلال في توضيح يعني معاني هذه الاسماء الشريفه الاربعه من اسماء الله الحسنى.